مسؤول العلاقات العامة لحركة الجهاد الإسلامي في لبنان الأستاذ محفوظ منور، لنرحب به في لقائنا لهذا اليوم عبر الهاتف. تحية طيبة لكم أستاذ محفوظ، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم ورحمة الله، رمضان كريم.
كريم علينا وعليكم إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير سيدنا الفاضل. طبعا لليوم 70 بعد 100 أستاذ محفوظ، العدو لا زال يواصل عدوانه على قطاع غزة رغم نداءات محلية ودولية تطالب بوقف العدوان. البارحة كنا أمام زيارة مفاجئة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمعبر رفح، حيث طالب بوقف العدوان على غزة. كيف يمكن تناول عجز الأمم المتحدة عن وضع حد للعدوان على القطاع؟
الرحمن الرحيم، تحية لك والسادة المشاهدين، رحمة للشهداء والشفاء للجرحى.
أحسنتم.
لا شك أخ العزيز، أنت تعلم والمشاهدين يعلمون بأن الأمم المتحدة وكل منظومة المجتمع الدولي هي تخضع للهيمنة الأمريكية بشكل مباشر.
نعم.
ما نتفاجئ على مدى 180 يوم يؤكد هذا الأمر. اليوم كل المؤسسات ذات الطابع الإنساني غائبة عن الوعي. اليوم مجلس الأمن الدولي أيضا كلما أراد طرف أن يفعل يعني شيء له علاقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة يطرد البيت الأمريكي.
نعم.
حتى بالأمس عندما أراد الاحتلال أراد الإدارة الأمريكية أن تمرر قرارها في مجلس الأمن وقت إطلاق النار، كان قرارا مرغوما، كان يريد أيضا أن يصل بالمقاومة إلى حد أن تصنف على المستوى الدولي أو على مستوى مجلس الأمن الدولي بأنها مجموعات الحديدة التالية يبيح الأسلاء مع النقاء الماريدين. هذه المنظومة الدولية اليوم تماما أكثر من موقف للأمين العام السيد دوغلاس، ولكن هي مواقف يعني قد تكون تأثيرها بالمستوى المعنوي للشعب الفلسطيني أو على المستوى المعنوي حتى للناس بشكل عام، ولكن المستوى الفعلي هي ليس لديها أي تأثير.
كما
نهب الأمس عندما وصل إلى معبر رفح، يعني بإمكانه كأمين عام أن يدخل إلى قطاع غزة. ما الذي منع يعني هذا الأمين العام أن يدخل؟ ماذا الذي منع هذه المنظومة المجتمع الدولي أن يدخل وأن يرى بعينه هذه المجازر؟ لا يكتفي فقط أن يراها بالكشاف التلفزيوني، إنما كان يجب أن يلمسها بشكل مباشر.
صحيح.
في قطاع غزة. أنا أعتقد بأنه لو دخل ربما سيكون له تأثير وتأثير كبير من حيث ما سيراه، من حيث الفوجة التي سيراها بشكل مباشر. لكن هذا هو يعني هذا هو الموقع الذي لا يستطيع من خلاله هذا الأمين العام إلا أن يبني بصوت. ويعني مفيد أيضا ما قاله على مدى كل الجلسات الماضية، سمعنا كثير من الأمم العامين كانوا أيضا غائبين عن رأي نتيجة الهيمنة الأمريكية على هذه المؤسسة.
طيب أستاذ محفوظ، يعني المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار ما زالت جارية. الاحتلال وبالطبع الأمريكي يعني إلى جانبه يركزان على مسألة الأسرى لدى المقاومة، فيما المقاومة ما زالت تصر على العنوان الذي حقيقة رفعته منذ البداية، وقف إطلاق النار تماما. ماذا في وجهة مسار المفاوضات اليوم؟
يعني كل الجولات التي تسمعون عنها يعني الآن أصبحت عبارة عن جولات مكوكية لا تأثير لها، وكما تفضلت حضرتك دائما ما يريد الغي بشكل عام على رأس الولايات المتحدة الأمريكية تسيير ما يريده الإسرائيلي، وكل المفاوضات وكل الحديث وكل ما له علاقة بوقت إطلاق النار، أولا هم يتحدثون عن وقت إطلاق نار مؤقت وليس دائم، يعني في أحسن الأحوال يتحدثون عن وقت إطلاق نار إنساني أيضا دون أن يكون دائم، ولكن الهم الأكبر للغرب عموما وللإدارة الأمريكية على وجه الخصوص مع الذي دفنها إسرائيل هو يعني الأسرى الموجودون لدى المقاومة. غير ذلك الأمر يعني هو خارج إرادة المجتمع الدولي وخارج إرادة كل من يريد فعلا أن يفعل أو أن يذهب باتجاه إطلاق النار. لكن المخاطر الحقيقية ربما في هذا الملف أيضا هي بأن العدو ما يريده هو الأسرى المدنيين، ونتبه يعني المقاومة اليوم تدرك بأن الأسرى المدنيين هم ثروة تماما كالعسكريين على قاعدة يعني التصريحات التي أدلى بها قادة الاحتلال، وخاصة من ضمنهم يعني قادة عسكريين، بأن الجيش جنود الجيش وضباط الجيش عادة ما يقتلون في الحروب، وبالتالي يعني هو يقول بأن كل الأسرى لدى المقاومة العسكريين هو يعني قابل أن يستهدفهم كما يستهدف أبناء الشعب الفلسطيني بصراحة لديه أي مشكلة حتى
لا فرق
لا تكون ورقة قوية بأيدي المقاومة. نعم. ويفعل اليوم جاهدا من أجل إخراج المدنيين بشكل أولي. لكن كما تفضلتم اليوم ما لم نحصل على وقت إطلاق نار دائم وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، فإننا لن نكون قد فعلنا شيئا سوى قدمنا هذه التضحيات الكبيرة. التضحيات ستكون رخيصة دون أي فعل، لا سياسي ولا معنوي، وليس له أي تأثير على المستوى البعيد. نحن ندرك تماما أن هناك ضغوطات، أن هناك صعوبات، أن هناك آلام، أهلنا يتعذبون، يقتلون، يجوعون، ويعني هذا نصيبنا من هذه الدنيا، أننا فرطنا في بلد الجهاد فيه إلى يوم يعني القيامة. نحن نواجه عدو، نحن نواجه مقتل، حقنا الطبيعي أن نمارس يعني هذه المقاومة بغض النظر عن حجم التضحيات وأنها كبيرة ومؤلمة، لكن لو ذهبنا باتجاه تلبية مطالب الإدارة الأمريكية والمنظومة الغربية وقبلنا بما يقدمونه لنا، لا سيأخذ ما يريد ومن ثم
سيأخذ المزيد. نعم. طيب، يدور الحديث أستاذ محفوظ اليوم عن خلافات في مسار العلاقات ما بين واشنطن وتل أبيب. ماذا عن ماهية الحديث عن الخلافات بالرغم من كل ما توفره الإدارة الأمريكية من دعم لتل أبيب على كافة الصعود؟
ندرك أن أي خلاف ما بين الإدارة الأمريكية وبين حكومة الاحتلال هو يذهب باتجاه الشق الفردي، ربما على طريقة أداء المهمة المطلوبة من هذا الاحتلال. ونتنياهو على وجه الخصوص هو فقط يعني غير مقبول لدى الإدارات الأمريكية بشكل عام.
نعم.
حتى يعني أكثر العنجهيين في الإدارة الأمريكية بعهد ترامب لم يكن على وقت مع نتنياهو. بمعنى آخر أن كل ما نشهده وكل ما نسمعه هو مرتبط بآلية التصرف التي يقوم بها نتنياهو أو الحكومة الإسرائيلية على وجه الخصوص من مجموعة أفرادها. لكن الخلاف بمعنى الخلاف، لا أعتقد أن هناك خلافا أمريكيا إسرائيليا، والدليل أن كل ما قاله نتنياهو بحق بايدن، كل ما قالته الحكومة الإسرائيلية بحق الإدارة الأمريكية، ما زال تدفق السلاح حتى اليوم لم يتوقف. اليوم أو غدا على أبعد حد سيخرج وفد إسرائيلي لمقابلة مسؤولين أمريكيين، وهو يحمل لائحة أيضا من الأسلحة وربما الأسلحة النووية التي لم تستخدم حتى الآن. لذلك أي خلاف قد نشهده أو نسمعه هو خلاف سطحي على كيفية إدارة ربما المهمة أو إدارة العدوان على قطاع غزة. وسمعنا أيضا بالأمس بلينك لما كان يقول بأن أي هجوم على رفح وأن هناك حجم من يعني الضحايا سيكونوا من المدنيين، وبالتالي هذا سيسيء لسمعة إسرائيل في المجتمع الدولي في العالم، وبالتالي هذا سيخسر إسرائيل. بمعنى أن الأمريكي لا يهتم إلى الأرواح ولا يهتم إلى من يقتل ولا يهتم ما يفعله الاحتلال، إنما ما يهتم له هو أن يكون هذا الاحتلال يعني ذات سمعة طيبة كما روج لها يعني كما روجت لها الإدارة الأمريكية، لأن ذلك يضر بالمصالح الأمريكية بشكل مباشر على مستوى العالم وحتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية. تشاهدون ونشاهد معهم كل هذا الحراك على مستوى العالم وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا لم يكن يحصل ما قبل 7 أكتوبر، واليوم نحن نعتبر أن هذا المشهد هو أسقط الفردية الإسرائيلية وثبت فردية الحق الفلسطيني بغض النظر عن قوة الإعلام الصهيوني في الولايات المتحدة والغرب بشكل عام أو يعني أو عدم ذلك. لكن الحقيقة اليوم أصبحت واضحة، الإعلام المقاوم والإعلام المحايد، إن كان هناك إعلام محايدا لكن على الأقل الذي استطاع أن ينقل هذه الصورة بشكل واضح بدون أي رتوب، مواقع التواصل الاجتماعي أيضا التي نقلت الصورة كما هي والتي لا يستطيع أحد أن يتدخل ولا مو مع ذلك، يعني هذا الانقلاب في الرأي العام الغربي سيكون له تأثير، إن لم نراه اليوم بالتأكيد سنراه في القريب العاجل.
نعم. طيب، اسمح لي أتوجه إلى يعني داخل الجبهة قليلا وما يحدث في غزة في هذه الأيام. يعني بالرغم من إعلان الاحتلال توجهه جنوبا في الحرب على القطاع، اليوم هناك معارك في شمال القطاع، ويبدو أن جيش الاحتلال لم يحسم أمره في العديد من مناطق الشمال. إلى ماذا تشير مواجهات شمال القطاع اليوم أستاذ محفوظ؟
منذ بداية العدوان والبر تحديدا، منذ بدأ الدخول يعني دخول الأفواج أو الأليات أو الوحدات العسكرية الإسرائيلية والإعلان عن السيطرة هنا وهناك، ويعني كنا نشاهد أيضا عبر وسائل التلفزة العلامات الحمراء والخطوط على الخرائط، خرائط غزة على وجه الخطوط، كنا نقول بأن هذا الدخول حصل صحيح، أن الاحتلال لديهم القدرات ما يستطيع أن يدخل إلى كل قطاع غزة.
نعم.
والمقاومة ليست جيشا لتضع خطة دفاعية وجها لوجه، المقاومة لديها أساليبها الخاصة، تدافع وتهاجم بالطريقة التي تعتقد بأنها صحيحة، وبالتالي هذا ما فعلته. كل ما كنا نشاهده وما زلنا نشاهده اليوم على الخرائط هو دخول إسرائيلي صحيح وصول إسرائيل إلى أكثر من مكان ووصولا إلى الجنوب والدخول في كل الأماكن، لكن هذا لا يعني أن هناك سيطرة مطلقة. على العكس، هي ساحات اشتباك مستمرة وما زالت مستمرة حتى اليوم. ما شاهدتموه ربما في الأيام الأخيرة في مستشفى الشفاء وحول مستشفى الشفاء يؤكد أن المقاومة هي التي تسيطر على المنطقة، وهي التي تهاجم العدو ومراكز العدو وتجمعاته في كل مكان. لذلك نعم، ما زلنا نشاهد كل هذه المعارك في كل قطاع غزة. ما يفعله الاحتلال هو للوصول إلى الأسرى، ولكن حتى الآن
لا يصل
إلى أسير واحد إلا من خلال التفاوض، وهذا يسقط كل النظريات التي تحدث عنها الاحتلال.
نعم.
دخول وسيطرة وتدمير المقاومة وتحت المقاومة وإخلاء الأسرى دون أي شروط، كل ذلك سقط منذ الأيام الأولى وما زال حتى اليوم. هو فقط يمارسه هو ارتكاب المزيد من الجرائم، ارتكاب المزيد من المجازر بحق أهلانه. هو يعترف بالأمس أنه قتل أو أعدم بتوصيفه 170 شخص في مجمع الشفاء وحدهم، مدنيين كلهم مدنيون، جزء منهم جرحى نتيجة القصف الإسرائيلي، جزء منهم من عائلات الجرحى المقيمين، جزء منهم من النازحين أيضا المتواجدين داخل المستشفيات وفي بحات المستشفى. لذلك هذا العدو كل ما يفعله هو أنه يكرر منذ اليوم 20 حتى يوما هذا، أو منذ الأيام الأولى حتى، هو ارتكاب المجازر مجزرة والمجزرة، دون ذلك لا شيء هناك لصالح الاحتلال.
طيب، وهذا هو المذهل حقيقة في أداء المقاومة، يعني بالرغم من كل ما نشهده على صعيد القطاع من تصعيد للعدوان، المقاومة تؤكد من ناحيتها على استمرارية المواجهة حتى إخراج العدو من غزة، وما لم يحصل عليه بالنار حقيقة لن يحصل عليه بالمفاوضات. هنا ماذا في معادلة المقاومة؟
المقاومة كما تشاهدون يعني تمارس، يعني أولا هناك إمكانيات للمقاومة لها علاقة بالحروب التي صادفتها منذ العام 23 ما قبل 7 أكتوبر.
نعم.
وفي العام 2012 عندما كانت المواجهات هي ما بين سلاح طيران العدو ومدفعياته وبين صواريخ المقاومة، لكن كانت تعد المقاومة أيضا نفسها لمعركة فيها التماس مباشر مع الاحتلال. اليوم ما نشهده من مواجهات وزرع بوبات ولق بوبات على الآليات الإسرائيلية ومواجهات مباشرة ونصب كمائن لجنود وبذرات الاحتلال والمهاجمة تجمعاتهم، أيضا يؤكد بأن المقاومة لديها قدرات ولديها
صح
رؤية على كيفية مواجهة الجيش بهذه الإمكانات. هذا الجيش يملك ترتانة يعني لا داعي للحديث عنها، الكل يعلمها على مستوى العالم، ما بالك والولايات المتحدة الأمريكية أقامت جسر جوي منذ اليوم الأول وحتى اليوم لم يقف، إضافة إلى الجسر البحري، بالإضافة إلى دول غربية أيضا. بمعنى ما وصل إلى الاحتلال لوصل يعني جزء يسير منه لأي جيش من جيوش العالم محقق إنجازات في أي حروب أخرى، لكن هذا الجيش يقف اليوم رغم كل هذه الإمكانات أمام
القومين
يمتلكون إرادة صلبة، إيمان قوي، حق يعني يؤمنون به حق إيمان، لديهم شعب أيضا مضحي. عندما يسمع المقاومون النساء والأطفال والشيوخ كل من في قطاع غزة وهم يقولون بأن عائلاتنا ومنازلنا وممتلكاتنا هي فداء للأقصى وللمقاومة، هذا يشد من عدد المقاومين، هذا يؤكد بأن المقاوم يكون بالإمكان.
نعم.
لكنه يحقق ما لم تستطع أن تحقق لجيوش كبرى مع هذا العدو في أكثر من يعني مجال، في أكثر من عدوان حصل على المنطقة وعلى الدول.
نعم.
العربية بشكل كامل.
واسمح لي واستكمالا لهذا السؤال أسأل أستاذ محفوظ يعني عن محاور الإسناد التي اليوم نراها أنها رفعت من وتيرة عملياتها، ما الوجهة العامة على مستوى المنطقة ومستقبلها سيدي الكريم؟
يعني أنت بشكل عام، أولا نحن نتحدث منذ الأيام الأولى للإسناد، هو إسناد بغاية الأهمية، كان من ساحة لبنان، لأن العدو أيضا كان يضع دائما عينه على جنوب لبنان، لم يقبل هزيمة العام 2000 ولم يقبل هزيمة العام 2000، ودائما ما كان ينظر إلى لبنان على أنه يجب أن يستعيد ربعه هنا في هذه الساحة على وجه الخصوص. لكن ما قامت به المقاومة من استعداد على مدى السنوات الماضية، ما تفعله اليوم المقاومة في جنوب لبنان يؤكد أن هذا العدو انتهت يعني قضية الرضع، وهو يستطيع نعم أن يقتل وأن يدمر ويمتلك كما قلنا يعني في الحديث أنه يمتلك معدات يعني لا تمتلكها إلا دول كبرى في العالم. لذلك هو يستطيع القتل ويستطيع التدمير، ولكنه لا يستطيع المواجهة. اليوم الكل يتحدث عن أن هذا العدو حتى في قطاع غزة يقتل ولا يقاتل. إذن الجبهة في جنوب لبنان هي جبهة مهمة جدا وقوية ومساندة بحق. جبهة اليمن لها تأثير غاية في الأهمية. اليوم إيراد خرج من يعني من إيراد خرج من الخدمة نتيجة يعني هذا الاستهداف القومي. كان على مستوى البحرين العربي والهندي وكان على مستوى الاستهداف المباشر لإيراد أم الرسرات.
نعم.
أيضا لا نستطيع أن ننكر أيضا هذا الجهد الكبير الذي تقوم به المقاومة الإسلامية في العراق استهداف مباشر للقوات الأمريكية للضغط أيضا والإدارة الأمريكية. ثم استهداف المواقع في داخل فلسطين المحتلة وصولا إلى المطارات والقواعد العسكرية ومحطات الكهرباء.
أحسنتم.
اليوم
نعم نعم اسمح لي.
سوريا وإيران أيضا المساندتان قويتان لهذا المحور. نحن نعتقد بأننا أمام معركة تكرست فيها وحدة الساحات بحق، والتطورات قد تذهب إلى أحد يعلم يعني هل سيقدم العدو. يعني اليوم نتنياهو وحكومته المتطرفة ليس لديهم خيار إلا أما أن يستسلموا بشكل مباشر أو أن يوسعوا هذه الحرب، ولكن هم يحتاجونه لتوسعة هذه الحرب هو شراكة أمريكية، والأمريكي لا يريد أن يتورط في حرب على مستوى الإقليم لأنه يدرك أن له مصالح كبرى في المنطقة
سيفقدها
وربما سيكون هناك تغيير جذري في المنطقة.
ألف تحية لمسؤول العلاقات العامة لحركة الجهاد الإسلامي في لبنان الأستاذ محفوظ منور، كنتم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله سيدي.